بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس الأصول الستة. لو قال لك قائل: من أين للشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول الأصول الستة والأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكذا؟ من أين له هذه الأمور؟ فهل هذا يعني أمر محدث أو له أصل؟ أين الأصل؟ أن كل أصل من هذه الأصول له دليل من الكتاب والسنة. طيب، وأن هذه قلنا هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يذكر عليه الصلاة والسلام العدد، وأحيانا يكون له مفهوم وأحيانا يكون ليس له مفهوم. ما هو الضابط في العدد؟ متى يكون له مفهوم ومتى يكون ليس له مفهوم؟ نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة الأخرى، فإن وجدنا ما يزيد على هذا العدد صار العدد ليس له مفهوم، يعني غير محدد، وإن لم نجد صار له مفهوم. من يذكر لي مثال على عدد ليس له مفهوم ومثال على عدد له مفهوم؟ الكبائر. طيب، اجتنبوا السبع الموبقات مثلا، وجدنا عقوق الوالدين، قال هذه الموبقات. أركان الإسلام والإحسان وأبواب الجنة وكذا وغيره. طيب، قال: من يذكر لي ما أخذنا بالأمس؟ ماذا أخذنا غير هذا؟ البدء بالبسملة. قلنا عادة العلماء البدء بالبسملة، ويبدأ العلماء بالبسملة لأمور والله أعلم خمسة: أولا اقتداء بالكتاب العزيز، لأنه افتتح الله سبحانه وتعالى الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث بعلماء السلف، لأن هذا عادة علماء السلف رحمهم الله. الرابع تيمنا تبركه بدأ بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة، صح؟ ولذا تسمع على الطعام حتى لا يأكل معك الشيطان، وتسمع الجماع، وإن قدر الله سبحانه وتعالى الولد لا يضره الشيطان، وكذلك تسمع عند دخول المنزل وغيره. الخامس استئناسا بحديث وإن كان لا يصح. طيب، كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله. أنه هذا من تشويق، يعني يذكر لك بعض الكلام حتى تتشوق لدراسة أو قراءة هذه الأصول الستة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن تفسير القرآن على أربعة أضرب: تفسير لا يعلم إلا الله، هذا ينبني على قراءة الوقف في قوله تعالى: ومعلم تأويله إلا الله، تقف عليه أكثر السلف، وهذا كيفية الصفات وكيفية ما عد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة، لأن ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الثاني تفسير يعلم العلماء، وهذا ينبني على قراءة الوصل في قوله تعالى: ومعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. والثالث تفسير يعلم كل أحد، وهذا لا يعذر أحد بجهله، وهو ما كان معلوم من الدين بالضرورة. والرابع تعرفه العرب بلغتها. طيب، نعم. قلنا الرد على المخالف الذي يترك نصوص الكتاب والسنة ويترك ما عليه سلف الأمة ويأتي إلى المتهوكين والحيارة وأهل الكلام والمنطق وغيره، نرد عليهم بأمور ونقول هذه الأمور الأربعة اجتمعت في كلام الله سبحانه وتعالى، واجتمعت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وتسمى عناصر الدلالة والإفهام: العلم والبيان والفصاحة والصدق وإرادة الهداية. وهذه تأتي معنا أن ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وفي الحموية أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم، ذكر هذا أربعة أضرب. يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والسلف وكذلك باللغة. وقلنا تفسير القرآن بالقرآن مثاله، نعم، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وتفسير القرآن بالسنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يتعدى هذا التفسير، وكذلك يوم يكشف عن ساق. وأقوال السلف يأتي معنا الآن في منهج السالكين إن شاء الله تعالى. قال: وطعامه، قال ابن عباس: ميتته أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي ميتته. قال كما قال ابن عباس، وهذا تفسير بأقوال الصحابة والسلف الصالح. وتفسير باللغة: القرء قلنا يطلق على الطهر وعلى الحيض مثلا. طيب، غير هذا. نعم، سبب الدراسة: الأول نصيحة العلماء أن المصنف رحمه الله تعالى يجمع بين المسألة والدليل، وهذا من أحسن ما يكون. عناية العلماء بكتب المؤلف رحمه الله تعالى، وأن هذا مؤلفات واضحة ووضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض وغيره. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الستة: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال رحمه الله: الأصل الأول.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وشرع المؤلف في بيان الأصل الأول. والأصل الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وشرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بتوفر شرط الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا قلنا نكرة عم كل أحد. وهذه الآية تدل على شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا أن شهادة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من شروط، ومن أعظم شروط لا إله إلا الله الإخلاص. نعم، والإخلاص أمر يعني عزيز، لأن النفس تريد حظوظ الدنيا من جاه ومنصب وما إلى ذلك، فلا بد من الإخلاص. ضد الإخلاص ذكر الشرك. نعم. قال:
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له.
إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، قلنا صلاتي أي عباداتي البدنية ومن أعظمها الصلاة، ونسكي أي نسيكتي أي ذبيحتي، أعمال المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح، لله رب العالمين، هذا هو الإخلاص. ومحياي وماتي، وأن الإنسان إذا أخلص النية لله حتى أحيانا في بعض الأمور هي قد تكون من العادات، لكن إذا نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أجر عليها. قال حتى، قال عليه الصلاة والسلام، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، صحيح؟ نعم. فإذا احتسب ونوى بها الإخلاص لله سبحانه وتعالى أجر عليها. نعم. قال: إخلاص الدين لله. نعم.
وبيان ضده الذي هو الشرك بالله.
وبيان ضد الإخلاص وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك على ما تقدم معنا ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. هذا إذا قسمنا الشرك إلى ثلاثة أقسام. وإذا قسمنا الشرك إلى قسمين: الشرك الأكبر وشرك أصغر، والشرك الخفي. تارة يكون أكبر كالنفاق الاعتقادي، وتارة يكون أصغر كالرياء كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما يذكر العلماء يعني تعريف منضبط للشرك سواء كان أكبر أو أصغر ينتقد عليه البعض. ولذلك يعني قال بعض العلماء أنه لا يوجد تعريف منضبط للشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فروق بين الشرك الأكبر والأصغر، وذكرناها في كتاب التوحيد. الأول أن الأكبر مخرج من الملة والأصغر غير مخرج من الملة. أن الأكبر مبيح للدم والمال والأصغر غير مبيح للدم والمال. أن الأكبر صاحبه مخلد خلود أبدي في النار، ولذلك قلنا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الخلود الأبدي هذا دليل على أنه أكبر، وقلنا ذكر الخلود الأبدي في أصحاب النار في القرآن في ثلاث مواضع، وإذا لم يذكر الخلود الأبدي فهو أصغر. كل من اعتقد أن لغير الله سبحانه وتعالى تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا أكبر، وكل من اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب فهذا شرك أصغر. كل ما كان وسيلة إلى الأكبر فهو أصغر. مبيح للدم والمال، لكن مبيح للدم والمال من السلطان ومن له ولاية أمر المسلمين، وغير مبيح للدم والمال الأصغر، محبط لكل الأعمال، لأن أشركت ليحبطن عملك الأكبر، محبط للعمل الخاص هذا الشرك الأصغر، كالصلاة إذا خالطها شيء من الرياء نقن الشركة عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته شرك. كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. قال شيخ الإسلام: كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر ولم يعرف بألف الأصل أنه أصغر، بين الرجل وبين الشرك والكفر هذا أكبر. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر فهذا أصغر الأصل فيه. نعم. قال: الشرك بالله، نعم، سواء كان أكبر أو أصغر فهو منافي للإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى.
نعم. بيان هذا الأصل في القرآن من وجوه شتى، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية. وذكرنا في الأصول الثلاثة في المسائل الثلاثة أن المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا صالح ولا غيره. نعم، وأكثر القرآن في تقرير هذا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أن التوحيد لا تخلو منه آية، فكل القرآن في توحيد الله سبحانه وتعالى، بل هناك سورة هي سورة الإخلاص لا يوجد فيها إلا التوحيد. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون في ركعتي الفجر، وكذلك في ركعتي المغرب يفتتح أول النهار وأول الليل، أو يختتم النهار أيضا بماذا؟ بهذه السورتين. سورة الإخلاص فيها توحيد، فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسورة قل يا أيها الكافرون فيها توحيد الألوهية. نعم، وكذلك كان يقرأ في ركعتي الطواف وفي ركعتي الوتر وغيره. نعم، قال نعم، وأكثر القرآن بل لا تخلو منه آية، التوحيد لا تخلو منه آية من آيات القرآن كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم،
وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة.
نعم، إذن هذا الذي تقدم معنا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا يمكن لأحد أن يكون يجهل هذا الباب وهذا الأصل عندما يريد الدخول في الإسلام، لأن تقدم معنا أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، والأسنان هي شروط لا إله إلا الله، ومن أعظم شروط لا إله إلا الله الإخلاص. نعم،
قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين.
صار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حذر من هذا، قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، اختلافا عما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، اختلافا كثيرا، وهذا في فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم. فإن من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، إذن لابد أن تعلم أنك في زمن خطير، ولابد أن تتمسك بكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قوة بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة الصحابة ومن بعدهم. نعم، طيب، فإن من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع، علم الله سبحانه وتعالى أن الأمة ستفترق، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة والطائفة الناجية، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وفي رواية قال الجماعة، أي أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم.
أظهر لهم الشيطان لأن الشيطان أقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الشيطان أقسم بعزة الله أنه يكون لبني آدم بالمرصاد، واستثنى من أتوا بهذا الأصل وهو أصل الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن قلنا طريق واحد لا يمكن أن يغلق عليك الشيطان، وهو أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإخلاص. نعم، أظهر لهم أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، وأنهم أرادوا الخير لكن سلكوا غير المسلك الصحيح والمسلك الشرعي. محبة الصالحين أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين، ومعرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل محبة، لكن سلكوا في محبة الصالحين غير طريقة الكتاب والسنة. نعم، في صورة تنقص الصالحين قالوا أنتم يعني لم تعطوا الصالحين حقهم، وقلنا انقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين ووسط، قسم غلا في الصالحين مدحا كما غلا النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ثالث ثلاثة وألهوه، وقسم غلا في الصالحين قدحا كما حصل من اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم توسط، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة كما في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قالوا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، إذن هذا الباب خطير، وذكر هو رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، قلنا ليس السبب الوحيد لكن من أخطر الأسباب ومن أعظم الأسباب، وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، والغلو هو مجازة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. نعم،
قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم.
نعم، والتقصير في حقوقهم، وقلنا هذا لا يمكن ينضبط إلا بأن نكون على ما كان عليه السلف الصالح، وننظر كيف كان السلف مع الصالحين. نعم،
وقال رحمه الله: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
نعم، أظهر لهم، هو في الحقيقة يبطل لهم الشرك ويظهر لهم محبة الصالحين، ويقول لابد أن تعظم الصالحين وهؤلاء لهم جاه وكذا وغيره. نعم،
قال رحمه الله: الأصل الثاني.
الله أعلم أننا نكتفي، يعني كل يوم نأخذ أصل إلى أن ننتهي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83 7 8 9 3 8.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس، نعم، الأصول الستة. لو قال لك قائل: من أين للشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول الأصول الستة والأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكذا، من أين له هذه الأمور؟ فهل هذا يعني أمر محدث أو له أصل؟ نعم، أين الأصل؟ نعم، نعم، أن كل أصل من هذه الأصول له دليل من الكتاب والسنة. طيب، وأن هذه قلنا هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يذكر عليه الصلاة والسلام العدد، وأحيانا يكون له مفهوم وأحيانا يكون ليس له مفهوم. ما هو الضابط في العدد؟ متى يكون له مفهوم ومتى يكون ليس له مفهوم؟ نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة الأخرى، فإن وجدنا ما يزيد على هذا العدد صار العدد ليس له مفهوم، يعني غير محدد، وإن لم نجد صار له مفهوم. من يذكر لي مثال على عدد ليس له مفهوم ومثال على عدد له مفهوم؟ نعم نعم، الكبائر. طيب، اجتنبوا السبع الموبقات مثلا، وجدنا عقوق الوالدين، غير هذه الموبقات. أركان الإسلام والإحسان وأبواب الجنة وكذا وغير. طيب، قال من يذكر لي ما أخذنا بالأمس، ماذا أخذنا غير هذا؟ نعم نعم، البدء بالبسملة. قلنا عادة العلماء البدء بالبسملة، ويبدأ العلماء بالبسملة لأمور والله أعلم خمسة. أولا اقتداء بالكتاب العزيز، لأنه افتتح الله سبحانه وتعالى الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث بعلماء السلف، لأن هذا عادة علماء السلف رحمهم الله. الرابع تيمن وتبرك بدأ بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة، صح؟ ولذلك تسمع على الطعام حتى لا يأكل معك الشيطان، وتسمع الجماع، وإن قدر الله سبحانه وتعالى الولد لا يضره الشيطان، وكذلك تسمع عند دخول المنزل وغيره. الخامس استئناسا بحديث وإن كان لا يصح. نعم. طيب، كل عمل ذي بال أبدأ فيه بسم الله. نعم نعم أي نعم، أنه هذا من تشويق، يعني يذكر لك بعض الكلام حتى تتشوق لدراسة أو قراءة هذه الأصول الستة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن تفسير القرآن على أربعة أضرب، تفسير لا يعلم إلا الله، هذا ينبني على قراءة الوقف في قوله تعالى ومعلم تأويله إلا الله، تقف عليه أكثر السلف، وهذا كيفية الصفات وكيفية ما عد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة، لأن ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الثاني تفسير يعلم العلماء، وهذا ينبني على قراءة الوصل في قوله تعالى ومعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. والثالث تفسير يعلم كل أحد، وهذا لا يعذر أحد بجهله، وهو ما كان معلوم من الدين بالضرورة. والرابع تعرفه العرب بلغتها. طيب نعم، قلنا الرد على المخالف الذي يترك نصوص الكتاب والسنة ويترك ما عليه سلف الأمة ويأتي إلى المتهوكين والحيارة وأهل الكلام والمنطق وغيره، نرد عليهم بأمور، ونقول هذه الأمور الأربعة اجتمعت في كلام الله سبحانه وتعالى، واجتمعت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وتسمى عناصر الدلالة والإفهام، العلم والبيان والفصاحة والصدق وإرادة الهداية. وهذه تأتي معنا أن ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وفي الحموية أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم، ذكر هذا أربعة أضرب، يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والسلف وكذلك باللغة. وقلنا تفسير القرآن بالقرآن مثاله، نعم، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وتفسير القرآن بالسنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يتعدى هذا التفسير، وكذلك يوم يكشف عن ساق. وأقوال السلف يأتي معنا الآن في منهج السالكين إن شاء الله تعالى. قال وطعامه، قال ابن عباس ميتته، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي ميتته، قال كما قال ابن عباس، وهذا تفسير بأقوال الصحابة والسلف الصالح. وتفسير باللغة القرء قلنا يطلق على الطهر وعلى الحيض مثلا. طيب غير هذا؟ نعم. سبب الدراسة، الأول نصيحة العلماء أن المصنف رحمه الله تعالى يجمع بين المسألة والدليل، وهذا من أحسن ما يكون. عناية العلماء بكتب المؤلف رحمه الله تعالى، وأن هذا مؤلفات واضحة ووضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض وغيره. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الستة: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال رحمه الله: الأصل الأول.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وشرع المؤلف في بيان الأصل الأول. والأصل الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وشرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بتوفر شرط الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا قلنا نكرة تعم كل أحد. وهذه الآية تدل على شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا أن شهادة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من شروط، ومن أعظم شروط لا إله إلا الله الإخلاص. نعم، والإخلاص أمر يعني عزيز، لأن النفس تريد حظوظ الدنيا من جاه ومنصب وما إلى ذلك، فلا بد من الإخلاص. ضد الإخلاص ذكر الشرك. نعم، قال:
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له.
إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، قلنا صلاتي أي عباداتي البدنية ومن أعظمها الصلاة، ونسكي أي نسيكتي أي ذبيحتي، أعمال المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح، لله رب العالمين. هذا هو الإخلاص. ومحياي وماتي، وأن الإنسان إذا أخلص النية لله حتى أحيانا في بعض الأمور هي قد تكون من العادات، لكن إذا نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أجر عليه. قال حتى، قال عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تضع في امرأتك. صحيح؟ نعم. فإذا احتسب ونوى بها الإخلاص لله سبحانه وتعالى أجر عليها. نعم، قال: إخلاص الدين لله. نعم.
وبيان ضده الذي هو الشرك بالله.
وبيان ضد الإخلاص وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك على ما تقدم معنا ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. هذا إذا قسمنا الشرك إلى ثلاثة أقسام. وإذا قسمنا الشرك إلى قسمين: الشرك الأكبر وشرك أصغر، والشرك الخفي تارة يكون أكبر كالنفاق الاعتقادي، وتارة يكون أصغر كالرياء كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما يذكر العلماء يعني تعريف منضبط للشرك سواء كان أكبر أو أصغر ينتقد عليه البعض. ولذلك يعني قال بعض العلماء أنه لا يوجد تعريف منضبط للشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فروق بين الشرك الأكبر والأصغر، وذكرناها في كتاب التوحيد. الأول أن الأكبر مخرج من الملة والأصغر غير مخرج من الملة، أن الأكبر مبيح للدم والمال والأصغر غير مبيح للدم والمال، أن الأكبر صاحبه مخلد خلود أبدي في النار. ولذلك قلنا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الخلود الأبدي هذا دليل على أنه أكبر، وقلنا ذكر الخلود الأبدي في أصحاب النار في القرآن في ثلاث مواضع، وإذا لم يذكر الخلود الأبدي فهو أصغر. كل من اعتقد أن لغير الله سبحانه وتعالى تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا أكبر، وكل من اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب فهذا شرك أصغر. كل ما كان وسيلة إلى الأكبر فهو أصغر، مبيح للدم والمال لكن مبيح للدم والمال من السلطان ومن له ولاية أمر المسلمين، وغير مبيح للدم والمال الأصغر، محبط لكل الأعمال لأن أشركت ليحبطن عملك الأكبر، محبط للعمل الخاص هذا الشرك الأصغر كالصلاة إذا خلط شيء من الرياء نقن الشركة عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته شرك. كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. قال شيخ الإسلام كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك وكفر ولم يعرف بألف الأصل أنه أصغر، بين الرجل وبين الشرك والكفر هذا أكبر. قال اثنتان في الناس هما بهم كفر فهذا أصغر الأصل فيه. نعم قال الشرك بالله، نعم سواء كان أكبر أو أصغر فهو منافي للإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى.
نعم، بيان هذا الأصل في القرآن من وجوه شتى، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية، وذكرنا في الأصول الثلاثة في المسائل الثلاثة أن المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا صالح ولا غيره. نعم، وأكثر القرآن في تقرير هذا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أن التوحيد لا تخلو منه آية، فكل القرآن في توحيد الله سبحانه وتعالى، بل هناك سورة هي سورة الإخلاص لا يوجد فيها إلا التوحيد، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون في ركعتي الفجر، وكذلك في ركعتي المغرب يفتتح أول النهار وأول الليل، أو يختتم النهار أيضا بماذا؟ بهذه السورتين. سورة الإخلاص فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسورة قل يا أيها الكافرون فيها توحيد الألوهية. نعم، وكذلك كان يقرأ في ركعتي الطواف وفي ركعتي الوتر وغيره. نعم قال نعم، وأكثر القرآن بل لا تخلو منه آية، التوحيد لا تخلو منه آية من آيات القرآن كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم،
وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة.
نعم، إذن هذا الذي تقدم معنا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا يمكن لأحد أن يكون يجهل هذا الباب وهذا الأصل عندما يريد الدخول في الإسلام، لأن تقدم معنا أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، والأسنان هي شروط لا إله إلا الله، ومن أعظم شروط لا إله إلا الله الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين.
صار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حذر من هذا، قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، اختلافا عما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، اختلافا كثيرا، وهذا في فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم. فإن من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. إذن لابد أن تعلم أنك في زمن خطير، ولابد أن تتمسك بكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قوة، بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة الصحابة ومن بعدهم. نعم. طيب، فإن من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع، علم الله سبحانه وتعالى أن الأمة ستفترق، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة والطائفة الناجية، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وفي رواية قال الجماعة، أي أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم.
أظهر لهم الشيطان، لأن الشيطان أقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الشيطان أقسم بعزة الله أنه يكون لبني آدم بالمرصاد، واستثنى من أتوا بهذا الأصل، وهو أصل الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن قلنا طريق واحد لا يمكن أن يغلق عليك الشيطان، وهو أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإخلاص. نعم. أظهر لهم أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، وأنهم أرادوا الخير لكن سلكوا غير المسلك الصحيح والمسلك الشرعي. محبة الصالحين أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين، ومعرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل محبة، لكن سلكوا في محبة الصالحين غير طريقة الكتاب والسنة. نعم. في صورة تنقص الصالحين، قالوا أنتم يعني لم تعطوا الصالحين حقهم، وقلنا انقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين ووسط: قسم غلا في الصالحين مدحا، كما غلا النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ثالث ثلاثة وألهوه، وقسم غلا في الصالحين قدحا، كما حصل من اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم توسطوا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، كما في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قالوا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. إذن هذا الباب خطير، وذكر هو رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، قلنا ليس السبب الوحيد لكن من أخطر الأسباب ومن أعظم الأسباب، وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، والغلو هو مجازة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم.
نعم، والتقصير في حقوقهم، وقلنا هذا لا يمكن ينضبط إلا بأن نكون على ما كان عليه السلف الصالح، وننظر كيف كان السلف مع الصالحين. نعم.
وقال رحمه الله: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
نعم، أظهر لهم، هو في الحقيقة يبطل لهم الشرك ويظهر لهم محبة الصالحين، ويقول لابد أن تعظم الصالحين وهؤلاء لهم جاه وكذا وغيره. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني.
الله أعلم أن نكتفي، يعني كل يوم نأخذ أصل إلى أن ننتهي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338.